ثم نبتدئ مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في عقد بعض الدروس في أصول التخريج، حتى يتسنى للطلبة مواصلة الدراسة في الجامعات أو مع بعض المشايخ. وكذلك هذا الباب يخدم باب المصطلح أو أصول الحديث الذي نعقده ونشرح ونشرع في شرحه، وهو كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. وإن كان يعني هذا الأمر تعجلنا به، وإلا ولكن يعني لظروف معينة أردنا أن نبتدئ به، وأجلنا كتاب بلوغ المرام إلى حين أن ننتهي من هذه المحاضرات أو الندوة أو الدورة المصغرة، يعني ممكن تأخذ أكثر من محاضرة في شرح كيفية التخريج إجمالا، ويعني الاعتماد على الله عز وجل أن ييسر للطالب في هذه المحاضرات بعد حضورها كيفية فتح الكتب والنظر في كتب أهل العلم حتى يضع قدمه في أول درجات المخرجين، أقول المخرجين أو المحققين، فالتحقيق أعم على ما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبتدئ بهذا، يعني هذه المحاضرة تكون هي المحاضرة الأولى في علم التخريج، علم التخريج. وكما قلنا يعني وضعنا لها أكثر من محاضرة ليكون الأمر إجمالا وليس تفصيلا، وإلا فلو كان الأمر بالتفصيل فممكن يأخذ مثلا سنة أو أكثر، ولكن إجمالا حتى يتسنى للطلبة يعني مجاراة المواد التي عندهم، ويستطيعون أن يجمعوا يعني معظم الأمور ويكون أمر مباشر بينهم وبين المتحدث. فنقول وبالله عز وجل التوفيق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما مر بنا في أكثر من درس أنه ينبغي على المتحدث من أراد أن يجلس للتحديث أو لتعليم الناس أو التصنيف فليبتدئ بهذا الحديث، إشارة منه أن نيته تكون لله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى، وذكرنا هذا الأمر قبل ذلك، وهذه هي مقدمة لكل فن نتعرض فيه بالشرح، فلا بد أن نمر على هذه المقدمة، أن الله تبارك وتعالى خلق الجن وخلق الإنسان، بل خلق الملائكة وجميع المخلوقات من أجل عبادته سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر في هذه الآية أن الخالق هو الله عز وجل، وهو غني عن التعريف، فلا يجوز كما قال بعض العلماء يقبح بالمسلم أن يقول على غير الله غني بالتعريف، غني عن التعريف، غني عن التعريف، ولكن تقول مشهور أو معروف بين الناس أو غير ذلك. نقول قبيح بالمسلم أن يقول عن غير الله عز وجل غني عن التعريف. وقيل أن بعض العلماء الذين أرادوا أن يعرفوا الله عز وجل فقال في التعريف: الله غني عن التعريف، الله غني عن التعريف. فرؤية بعد مماته أنه في درجة عالية في الجنة، فلما سئل قال بكلمة كتبتها في هذا الكتاب، الله غني عن التعريف، أو كلمة قريبة من هذا. فالله عز وجل هو الخالق، وأما المخلوق في هذه الآية فهم الجان والإنسان، الجن والإنس، وإلا فالمخلوقات كثيرة، منها الجمادات والحيوانات والنباتات، بل الملائكة، كل هذه مخلوقات، ولكن أقصد في هذه الآية الجن والإنس. وذكر الجن قبل الإنس لأن الجن خلقوا قبل الإنس، الجن خلق قبل الإنس، بداية خلق الإنسان من آدم عليه السلام، لا كما يقول الكفرة والملحدين أن أصله قرد أو غير ذلك. فالله عز وجل ما يترك أو ما ترك هذا الكون هباء ولا تتحكم فيه الطبيعة كما يقولون، بل يتحكم فيه رب السماوات والأرض. فالآية فيها خالق وفيها مخلوق وفيها غاية من أجل هذا الخلق. فالله عز وجل لم يخلقنا هملا ولا سدى، بل خلقنا من أجل غاية، ولم يخف عنا هذه الغاية، بل أظهرها لنا كما في قوله إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل فعل يرضاه الله عز وجل، أو كل قول يرضاه الله عز وجل، فهذا من العبادة، فهذا من العبادة. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص أن يكون لله جل وعلا، شرط المتابعة هو للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ثنى الله عز وجل في كتابه بهذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا الله عز وجل أن نأخذ بكل ما جاءنا منه به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث: ما أمرتكم بشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الآية الكريمة، ما في صوت؟ طيب الحمد لله ما في صوت. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فيه مشقة، والمشقة ترفع عن الإنسان وتسقط الواجب أو الضرورة عن الإنسان. يعني إن كان أمر من الواجبات وهناك مشقة، مشقة متحققة لا متخيلة، فهذا الأمر يسقط عن الإنسان، فالمشقة تجلب التيسير وهكذا. فالله عز وجل أرسل الرسل من أجل إبلاغ وإقامة الحج على الناس، ومن هؤلاء الرسل أولي العزم الذين خصهم الله عز وجل بخاصية غير الرسل جميعا، وكذلك الرسل خصهم الله عز وجل دون الأنبياء، والأنبياء دون الناس جميعا، وهكذا. فمعنى أولي العزم وأفضل أولي العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار، فهو أفضل أولي العزم، وهو من أولي العزم ومن الرسل ومن الأنبياء ومن عباد الله عز وجل الذين ربهم الله عز وجل وأدبه بكتابه وبكلماته وبرعايته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل الأنبياء والمرسلين يبلغون عن الله جل وعلا، وأمر الناس أن يأخذوا بما مع الأنبياء والمرسلين. فلما أمر الله عز وجل عباده أن يأخذوا بما جاء به المرسلون، فكان الأمر يؤخذ بالأفواه، تجلس أمام النبي أو أمام الرسول فتستمع إلى كلامه. فلما وقع النسيان قديما من الإنسان، وأول من نسي هو آدم عليه السلام كما في الحديث المعروف، فنسي آدم ونسي ذريته، وجحد آدم وجحد ذريته، فالنسيان كتب على الإنسان، النسيان كتب على الإنسان، وهي صفة في الإنسان لازمة له، فهي صفة وهو الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. صار الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، في قول أو فعل، في أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يقوله، فكان الصحابة ينظرون إلى هديه صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه ويفرقون بين ابتساماته، هذه الابتسامة ابتسامة راض أم ابتسامة مغضب، وينظرون إلى عقد أصابعه في التسبيح، ينظرون إلى اهتزاز لحيته، ينظرون إلى حتى يدققون في الهمهمة التي تقال في الصلاة. فأراد أن يقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا أحسن دندنتك، يعني الكلام الذي تقوله في الصلاة في السجود. فقال: ماذا تقول؟ يقول: أقول كذا وكذا وكذا. يقول: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، يعني تختلف الألفاظ ولكن كلها يصب في شيء واحد، وهو طلب المغفرة ورضا الله عز وجل ودخول الجنة والبعد عن غضبه وسخطه والنار. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام لم يتركوا شيئا فعله أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خفي على بعضهم أمر معين لم يخف عن الباقين، كما غفل عمر وغاب عنه مثلا سنة الاستئذان وغير ذلك، فكان مع أبي موسى الأشعري وخفي على فلان وكان مع فلان وهكذا. ولكن أن يكون أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه تشريع أو لنا فيه عبادة لله عز وجل ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، هذا محال، هذا محال. بل لابد أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وبلغ الأمانة، فمهما يأتي إنسان إلى يوم القيامة فلا بد أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة قال هذا الكلام، بل أكثر من ذلك قال هذا الكلام أو فعل هذا الكلام، وأنه أمين، أمين الله عز وجل في الأرض. فما من كلمة أو حرف أو أقل من ذلك ويعني لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر إلى تكوين أو وجود الصحابة الكرام فخرجت كالمدارس، خرجت كالمدارس، فأصبح الصحابة الكرام بعد أن كانوا طلبة علم يتلقون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته، مع النظر إلى الوحي يطبق تطبيقا عمليا، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ينظر إليه وينزل عليه الوحي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتصبب عرقا وغير ذلك مما هو معلوم، فكل هذا يحدث في حضرة وجود الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فينظرون إلى أقواله وأفعاله وتقريراته وإلى صفاته مع تطبيقه عمليا لما يوحى إليه. كل هذا جعل في كل صحابي أنه يريد أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل ينشر دين الله تبارك وتعالى. فخرجوا في الآفاق، فمنهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى البصرة، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى مكة واستقر في مكة، منهم من ذهب إلى اليمن، منهم من ذهب، اختلفوا في بلدان شتى، وزاع صيت الصحابة ونشروا دين الله تبارك وتعالى في أرجاء المعمورة في كل بقعة من بقاع الأرض. بعد أن تفرقوا أو كادوا أن نقول انتشروا في نشر دين الله عز وجل، أصبح كل منهم أصبح عالما أو شيخا أو إماما أو أستاذا يعلم غيره، فأصبحت كالمدارس. فتجد أبا هريرة رضي الله عنه حوله بعض التابعين، والتابعي هو الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الصحابة الصحابي ولكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من التابعين من أدرك زمن النبي ولكن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مني، فإنه كان في المدينة، ذهب يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، ولكن يعني يعلن أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعه وغير ذلك، ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معه سعيد بن المسيب، معه فلان وفلان وفلان، معه أبو سلمة، معه أبو صالح، وهكذا معه هؤلاء التابعين كانوا يحيطون بأبي هريرة، ومع ابن عباس، معه فلان وفلان وفلان، مع علي فلان وفلان وفلان، وهكذا. فخرجت مدارس، كل مدرسة تأخذ من فم صحابي أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو على يعني أبعد الأمور أخذه من صحابي آخر، وهذا لا ضير فيه ولا ضرر، أن يأخذ الصحابي العلم أو حديثا من صحابي آخر، كقول مثلا ابن عباس حدثتني عائشة، أو كقول أبي هريرة قال لي عمر، وهكذا يأخذ من الصحابة، وهذا لا غير فيه، رواية الصحابي عن الصحابي حتى ولو لم يذكر الصحابي، هذا لا غير فيه، هذا يسمى بمرسل صحابي، وإجماع العلماء على قبول رواية مرسل الصحابة، رواية مرسل الصحابة. طيب، انتشر الأمر بأن يجلس الصحابي وسط التابعين ويحدث بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بهديه، بأخلاقه، بصفاته، بيسأل عن مسألة فيفتي بها. فخرجت هذه الجموع من التابعين لينشروا هذا الدين، إلى أن وقعت الفتنة، إلى أن وقعت الفتنة. أما ظهور الفتنة، فرق بين ظهور الفتنة وهي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لما جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وإن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل. فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل، أنه ظالم، ولا شك قيد أملة أن هذا الفعل وأن هذا القول من الأقوال الذي يكفر بها صاحبها. من قال أو شك في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهذا لا محالة أنه كافر. فقام إليه عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لا، إنك لست بقاتله، يخرج من ضئضئ هذا، يعني من سلالة هذا، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. عجيب أمرهم، أو عجيب أمرهم، هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون، بل منهم من يجاهد اعتقادا كل هذه الأمور، اعتقادا منهم بأنهم على حق. وسبحان الله، كل هذه العبادة ولا تقبل منهم، كل هذه العبادة ولا تقبل منهم. يعني لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويقول لهم تحقرون صلاتكم، صلاة من؟ صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبي عبيدة وبلال وفلان وفلان من الصحابة، إلى جوار هؤلاء الفساق، منهم الكافر الذي يعني يصب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشك في عدله أو غير ذلك. فصلاة هؤلاء الصحابة، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاة هذا الفاسق أو هذا الخارجي أو هذا المبتدع؟ نعم، ليست العبرة بكثرة العبادة، ولكن العبرة بقبولها عند الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا هو الشرط. يعني لو صلى إنسان ركعتين فقط بالليل وآخر صلى طول الليل، فالركعتين قبلهم الله عز وجل، والآخر لم يقبله الله عز وجل منه، فأيهما أفضل؟ بل كلمة طيبة يتقبلها الله عز وجل وينميها لصاحبها أفضل من التصدق بملء أحد ذهبا. فلابد للإنسان أن يراعي مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء هم أصحابه، كان هؤلاء هم أصحابه. ولما ظهرت هذه الفتنة، أو ظهر بداية هذه الفتنة، وهي ظهور المبتدعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنافقين، ليس مجرد نقول انتشر الفتنة، نقول إنها ظهرت، هي لم تظهر في عهد عثمان كما يقال، ولكن انتشرت في أو قامت في عهد عثمان. ولكن بداية ظهور هذه الفتنة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول خارجي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بأنه ظالم وأنه لم يعدل، فهذه ظهورها. أما انتشارها فكان في عهد علي رضي الله عنه، وفي عهد عثمان قبله رضي الله عنه. فلابد أن نميز بين الظهور والانتشار، كما في قول العلماء أن أول من قال بالحديث الحسن قالوا أنه الترمذي، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الذي قال بالحديث الحسن قبله الإمام البخاري والإمام علي بن مديني والإمام أحمد، وهؤلاء من أئمة الإسلام ومن شيوخ الإمام الترمذي. فالترمذي هو الذي نشر هذا المصطلح، مصطلح حديث حسن. أما ظهور هذه الكلمات كانت في على لسان هؤلاء الأئمة. بل أذكر أن الإمام أحمد بن صالح المصري ذكر أيضا هذا اللفظ وهذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح، أي اصطلاح حديث حسن. فليس معنى أول ظهوري أي هو الذي نشره، أو هو الذي نشره إذا هو ظهر في وقته. نرجع إلى الصحابة الكرام بعد ظهور الفتنة، والتي فرقت بين المسلمين وفرقت جمع الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. منذ أن ظهرت هذه الفتنة لم تخمد إلى يومنا هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الشمل وأن يجمع المسلمين على كلمة واحدة. لابد أن تجد في كل زمن فتنة. هذه الفتنة تخالف منهج الحق. فكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فتنتين، فتنة الكفر وفتنة النفاق. أيهم الذين خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السنة ومنهج اعتقاد الصحيح الذي يدخل صاحبها الجنة؟ فهذا خالف الكفار، لم يسلموا، لم يؤمنوا، ومنهم من أسلم يعني ظاهرا كالمنافقين، ثم بعد ذلك ظهرت فتنة الشيعة، فتنة الخوارج، فتنة كذا، فتنة كذا، إلى يومنا هذا على افتراق هذه الفتن وهذه البدع وهذه الفرق التي ابتدعها صاحبها أو أصحابها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل المسلمين. فلما وقعت هذه الفتنة أصبح الإنسان لا يستطيع أن يميز بين الكلام الذي ينقل له سواء من هذا الرجل أو من غيره. فلما كان الصحابة الكرام يجلسون ويعلمون الناس، فكانوا أمنة للتابعين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. فكان الصحابي كان يجلس أبو هريرة ويجلس ابن عباس وأبو موسى، كل واحد في مكانه وكل واحد في محله، كانوا يعلمون الناس، وكان لهم مرجع وكان لهم رأس. أما إذا اختلف الرأس أو اختفى الرأس ولم نرى هذا الرأس وهذا العلم أو هذا الإمام أو هذا المرجع، صار الناس كل منهم رأسا لنفسه، كل واحد شيخه نفسه، يسمع من فلان يسمع فلان ولا على مزاجه أو على هواه يعمل به ولا يرده إلى الحق. ولكن سنة الله تبارك وتعالى أن توجد في كل طائفة وفي كل زمن وفي كل مكان طائفة تقوم على الحق، تقوم على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. على الإيه؟ على الحق. أي حق؟ هل الحق الذي هو يظن أنه حق، أم يظنه، أم يكون هو فعلا الحق؟ الاثنين مع بعض لابد أن يكون اثنين. يعني لا يمكن أن أنصر أو أكون أنا على باطل ويكون هذا الباطل موافق للحق، أو أعتقد أنا أنه باطل ثم يكون هو على حق. بل لابد للمسلم إذا أراد أن يتجه وأن يسلك طريق الحق أن يتعرف على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذان الأمرين ليس فيهما خلاف، الكتاب والسنة. ثم ينظر إلى كلام الصحابة الذين طبقوا هذا الكتاب وهذه السنة تطبيقا عمليا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، فيأخذون بأقوال الله، بقول الله عز وجل وبقول النبي وبأقوال الصحابة. وهذا كله يسمى عند العلماء كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، ومعناه بفهم الصحابة الكرام ومن درس عليهم وأخذ عليهم العلم كالتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من سلك، كل من سلك هذا المسلك وصار على هذا النهج كان من هذا الصنف، آخذا بكتاب الله عز وجل، آخذا بالحق، آخذا بالطائفة المنصورة، كان من الطوائف أو من الطائفة المنصورة بعيدا عن الطوائف المبتدعة. ظهرت الفتن فأصبح الأمر لا يميز، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم دمج في كلام غيره وأدرج في معه كلام الصحابة، وأصبحت الفتاوى تنقل على أنها أحاديث وأن الأحاديث على أنها آراء وغير ذلك، إلى أن قام بعض العلماء الغيورين على دين الله عز وجل، وكانت هذه القومة تحسب له حتى ميز الكلام الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره. ثم الكلام الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغربل هذا الكلام، يغربل هذا الكلام، ولو ترك الأمر على الغالب أو الحبل على الغالب لكل إنسان ادعى أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مع ظهور الفتنة ووجود الفتنة وظهور الفرق المبتدعة في هذا الزمان في زمانهم، سهل جدا وجود الأحاديث ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخدم مذهبه وعقيدته وباطله. فلما قام أحدهم وقال سموا لنا رجالكم كما قال محمد بن سيرين، كنا لا نسأل عن الإسناد. ومحمد بن سيرين كان من تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، كان من أجل تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه مع سعيد بن المسيب وغيره، يقال سعيد بن المسيب والمسيب. فمحمد بن سيرين يقول كنا لا نسأل عن الإسناد، نأخذ بكلام أبي هريرة بكلام ابن عباس بكلام علي، هؤلاء الأجلاء الذين كانوا يحدثوننا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت الفتنة قال قلنا لهم سموا لنا رجالكم. وهذه هي النقطة التي نريد أن نتكلم عنها، ما معنى سموا لنا رجالكم؟ يستفاد من هذا أن الإنسان لا يعمل إلا بدليل، ولا يقبل كلاما إلا بإسناد، لا يقبل كلاما إلا بإسناد، ولا يعمل إلا بدليل. إذا أردت أن تصلي فلا بد أن يكون عندك دليل على الصلاة، فلا يجوز أن تصلي مثلا الفجر قبل ميعاده، ولا تصلي مثلا المغرب 4 ركعات، ولا الفجر 5 ركعات، ولا غير ذلك، لأن معنا دليل يثبت بأن الفجر 2 ركعتين، وأن الظهر 4، والعصر 4، والعشاء 4، والمغرب 3، عندنا دليل بهذا. فإذا أردت أن تتعبد الله عز وجل بشيء فلا بد أن يكون معك دليل. وذكرنا قبل ذلك مرارا أن الدليل لا بد أن يكون دليل صحيح صريح، صحيح صريح. طيب، إنسان معه الدليل، إنسان معه الدليل، وهذا الدليل صحيح ولكن ليس بصريح، هل يعمل به؟ لا يعمل به، ليس طعنا في الدليل ولكن طعنا في استخدام الدليل. فالإنسان إذا أراد أن يعمل بأي أمر لا بد أن يكون معه دليل على هذا العمل. فالصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان ثم من بعدهم من انتهج هذا المنهج كانوا يحافظون على قول النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم سموا لنا رجالكم، يعني عمن أخذت هذا العلم، أنت تنقل لي كلاما، من صاحب هذا الكلام؟ فأنت تقول مثلا قال لي أبو هريرة، فأنظر في حاله أو في حال المتكلم، هل هذا كان من أصحاب أبي هريرة؟ إن خفي علي أسأل عنه، أقول لجلسائي أو أقراني أو أصحابي، هل تعلمون أحدا من أصحاب أبي هريرة اسمه كذا وكذا؟ طبعا كان الإسناد قصيرا جدا، تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي، يعني تابعي عن الصحابي عن النبي. فكان المبتدعة وأصحاب يعني الفرق لم يستطيعوا وضع عند التميز وعند وضع هذا الحد بقول سموا لنا رجالكم، لما وجدوا كثير من المسلمين فاقوا ويعني تنبهوا لهذا الأمر وطلبوا الإسناد وطلبوا المصدر الذي يتحدث به الإنسان، يعني كل واحد صاحب بدعة يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال النبي كذا، ويضع الأحاديث أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له سموا لنا رجالكم لم يستطع أن يعني يكذب على أحد الصحابة لأنه موجود، ليس خوفا من الله عز وجل وليس رهبة من الصحابي، ولكن لو كان الصحابي ما غير موجود أو مات فسهل جدا يكذب عليه، يقول حدثني أبو هريرة عن النبي أنه قال كذا، ويأتي بمتن لم يخلقه الله عز وجل أو لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. ولكن صعب عليه، لا يستطيع أن يقول حدثني أبو هريرة أو قال لي ابن عباس أو غير ذلك وهم موجودين، فسهل جدا اذهب الى ابن عباس او اذهب الى جابر او اذهب الى فلان وفلان من الصحابة، وهذا الصحابي الذي يعني عبر هذه البلدان شهر مسافر، شهر مسافر عشان يتأكد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمع كلاما. من قال هذا الكلام؟ قالوا عقبة. طيب عقبة فين؟ في البلد الفلانية. طب خلاص انا اسافر اليه واتحقق. لم يستطع او لم يصبر على ان يكاتبه ويرسله برسالة، هل قال، هل قلت او سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ام لا؟ مجرد سؤال في رسالة، وحتى لو جاءت بعد شهر بعد ذلك، ولكن لم يصبر على هذا واراد ان يتحقق من نفسه. وهذه من اعلى الهمم التي تكون يعني رافعة لهمة المسلم في طلب الحق، ليس في تحقيق حديث ولكن في طلب الحق. أين الحق؟ طبعا أشهر الرحلات رحلة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ورحلته طويلة جدا كما أطلق عليه الباحث عن الحق، الباحث عن الحق. فالصحابة الكرام كانوا أمنة للمسلمين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما اندثر ويعني وخف عدد الصحابة، بل مات كثير منهم وتفرق الباقي في البلدان، فأصبح الأمر يسير على أصحاب البدع، فأرادوا أن يطعنوا في الإسلام بمذهبهم وباطلهم، فوضعوا الأحاديث وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المسلمين من منهج أهل السنة والجماعة، ممن تمسك بالكتاب والسنة وليس مبتدع ولكن عنده ضعف في الحفظ، ومنهم من كان ينسى ومنهم من كان يكتب وغير ذلك، فتميزت هذه الأمور بعد ذلك بأن من حافظ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يطلق عليه حافظ أو كان يكتب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذه فائدة الكتابة. فإن كان أبو هريرة رضي الله عنه حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي الحفظ وأوتي المحافظة على ما يسمعه أو رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذاكرة قد تخون والإنسان ينسى، وعندما يكبر الإنسان ولا يستطيع أن يتذكر بعض الأمور، فإن الكتاب ينفع في هذا الأمر. وشرط الكتاب أن يحفظ ويحافظ عليه صاحبه من كل تصحيف أو من أي تصحيف أو تحريف أو وقوع خطأ أو أي شيء، تلاعب في أسانيد أو في متن الكتاب الموجود بين يديه، يحافظ على الكتاب ويعرف خطه من خط غيره، خط المستمل بتاعه، يعني يقدر يميز هذه الأمور. يعني لو أن رجلا يملي كتابا على الناس وعنده مستمل، المستمل ينقل خلف الشيخ، يكون هذا المستمل خاص بالشيخ، يعني مش واحد جاي يقعد يطلب العلم، لو مجرد انه جاي يشتغل يسمع من الشيخ ويكتب، يعني بصورة مثلا السكرتير الان، يعني انا اتكلم والاخر عمال يكتب ورايا، فاما ان يكون مستملي في البيت يعني يملي عليه اشياء فيكتب له، او مستملي في المجلس، مجلس التحديث يكون قريب من الشيخ، فهذا المستملي له خط وله ويميز به. فان كان الشيخ لا يميز خط المستملي من خطه هو، او من خط المستملي من خط غيره من الناس، يعني ممكن واحد يحط كلمة او يشيل الحاجة يحط حاجة، طبعا من زمان المخطوطات ما كانتش منقوطة، يعني ابان تكتب كده، تكتب ازاي يعني زي مثلا بشر، ممكن تقرأ نصر بالسين ماشي، او نشر، اي اسم ممكن تحط، يعني الصورة دي صورة الكلمة دي ممكن توضع عليها اي اشياء ماشي، يعني كلمات تختلف بخلاف النقاط، باختلاف النقاط النقطة بتفرق مع الكلمة، وتعلمون كما في الرواية المشهورة اللي هي المخنثين دي. ظهر المخنثون في مكان ما أو كثروا، فاشتكى بعض الولاة فقال عندنا كذا وكذا من المخنثين، فأرسل إليه يعني ولي أمره فقال احصهم وأرسل لي، احصهم وأرسلهم لي يعني عدهم يعني. فجت نقطة زيادة على الحال فأصبحت اخصهم لي، فطبعا جمعهم كلهم وإيه وعمل المطلوب يعني. طبعا هذا تصحيف ماشي، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. فالشاهد أن الحافظ كما ذكرنا قبل ذلك إما أن يكون أو الضابط لابد أن يكون ضابط صدر أو ضابط كتاب. فوجود علماء يقومون بالتفرقة بين أن هذا حافظ وهذا غير حافظ، هذا ثقة هذا ضعيف، هذا كذا هذا كذا، حتى يوضع في ما معنى علم الجرح والتعديل. هو علم ببساطة جدا، طبعا احنا مش هنتعرض ليه يعني بتفصيل، لا بس ناخد سطر واحد كده ونأجله عشان له يعني جلسات طويلة. العلم علم الجرح والتعديل هو علم يميز حال الراوي، وعليكم السلام ورحمة الله، علم يميز حال الراوي إما بالقبول أو بالرد. يعني هذا الراوي أنظر إليه وإلى أحواله وإلى أقواله وإلى أحاديثه، كل لازم النظرة تكون نظرة شاملة، ليس إلى اسمه. ممكن يقال لك اسم إنسان أنت لا يعني لا تعرفه ماشي، ولكن هو عند أهل عند العلماء وأهل الحديث أو أهل النقد هو في قمة العلم، ويؤخذ بكلامه، بل هو الذي يحكم على غيره لا يحكم عليه وهكذا. فلا بد أن ننظر إلى باب أو علم الجرح والتعديل إلى أنه علم مهم بل ضروري في باب التخريج، ده جزء من التخريج ماشي. هذا العالم أو هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف. درجات التجريح والتعديل سوف تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل مع ذكر الكتب، مع ذكر المراتب التي اعتمدها العلماء. طيب، ظهر علم الجرح والتعديل، وظهر أيضا شيء آخر ويسمى عند العلماء بعلم التخريج. علم التخريج يعني إيه علم التخريج؟ هو لم يكن علما، يعني هو لم يكن علما، هو مجرد حفظ الأحاديث. أحمد بن حنبل يحفظ الأحاديث، غيره يكتب، هذا يكتب وهذا يحفظ. طب يكتب ماذا؟ يكتب مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا فيكتب، ومالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وهكذا. كل هذه الأمور تكتب أو تحفظ في الصدور. طيب لما يجي واحد بعديهم يريد أن يبحث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما ابتعد الناس عن علم الحديث وعن حفظ الأسانيد وحفظ المتون وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، أصبح يعني إن وجدنا عالما فيذكر السنة فقط ولا يذكر الإسناد ولا المتن ولا غير ذلك. يقال مثلا من السنة فعل كذا، طيب ما الدليل؟ يقول في هناك حديث. طيب